الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: فوائد. الفائدة الأولى: ذكر بعضهم أن لمنى خمس خصال، أحدها أن ما قبل من حصى الجمار يرفع، الثانية اتساعها للحجيج مع ضيقها في الأعين، الثالثة كون الحدأة لا تخطف منها اللحم، الرابعة كون الذباب لا يقع في الطعام وإن كان من شأنه أن لا ينفك عنه كالعسل والسكر، الخامسة قلة البعوض بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض فضائل مكة وما اختصت به من الفضائل والمناقب، قال: فوائد، أي أنه سيذكر لنا تحت هذا العنوان بعض الفوائد المتعلقة بمكة. ثم ذكر الفائدة الأولى، قال: ذكر بعضهم أن لمنى خمس خصال، أي خمس فضائل ومناقب. قال: الأولى أن ما قبل من حصى الجمار يرفع، أي ما قبله الله من حصى الجمار التي يرمي بها الحجاج ترفع، ويكون هذا دليل على قبولها. وهذا لم يثبت فيه حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في بعض الكتب المصنفة في فضائل مكة كشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام وغير من الكتب بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه سئل عن الحصى الذي يرمى به من الجاهلية إلى اليوم أين يذهب مع كثرة من يرمي، فقال: إنما قبله الله منه يرفع، ولولا ذلك لسد الطريق، وفي بعض الروايات: ولولا ذلك لكان مثل ثبير، وهو الجبل المعروف. فهذه الروايات هي كثيرة عن ابن عباس، وبعضها إسناده حسن لابن عباس، وأيضا ثبت من هذا الأمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الذي عليه المحققون أن هذه الأمور ما ذكره هنا وما بعده تحتاج إلى دليل صحيح ثابت، وهذا مما لا يمكن أن يقال بالاجتهاد. والعلماء يقولون أن مما لا يقال بالاجتهاد يكون له حكم الرفع، ولكن مع هذا قالوا إن هذه الفضائل لو ثبتت لاشتهرت الأحاديث بها. ثم من يتأمل قول ابن عباس يظهر أن فيه نوع اجتهاد، لأنه سئل عن الحصى أين يذهب، فقال: لولا ذلك لسد الطريق، فكأنه اجتهاد منه رضي الله عنهما، وأنه وغيره من الصحابة لم يروا هذا الحصى الذي يرمى به مع كثرة الحجاج، فالحكم إذا جاء معللا بشيء هذا يدل على أن هذا الحكم مرجع إلى هذا الاجتهاد. وعلى كل حال، فهذه الأمور إذا ثبت بها حديث صحيح فنحن نعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأما كيف يرفع فالله عز وجل أعلم بذلك، ولكن العبرة بالثبوت، فإذا لم يثبت في هذا حديث صحيح فإنه يبقى الأمر كما نقل عن بعض السلف وعن بعض الصحابة، إلا أنه لا يمكن القطع بشيء من ذلك إلا بحديث صحيح. قال: الفائدة الثانية اتساعها للحجيج مع ضيقها في الأعين، اتساعها للحجيج. هذا الأمر قد يكون من توفيق الله ومن فضل الله عز وجل، فإن الله يسر الحج ويسر للحجيج قضاء مناسكهم، وما نراه من كثرة الأرزاق وتيسير السبل للحج كل هذا من توفيق الله، ولكن هذا شيء لا يرى بالأعين، فيكون من توفيق الله عز وجل أن يجعل الله في مقامهم فيها بركة وأن ييسر لهم الأمور. الثالثة قال كون الحدأ لا تخطف منها اللحم، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، ولعل مرجعه إلى التجربة وما قد يراه الناس من هذا، ولكن هذا أيضا يحتاج لدليل. كون الذباب لا يقع في الطعام مع أن من طبعه أنه يقع عليه، فهذا أيضا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك. أيضا قلة البعوض بها، هذا يحتاج أيضا إلى دليل يدل على ذلك، ولكن قد يكون من التوفيق، من توفيق الله عز وجل ومن تيسيره الحج على الحجاج هو أن يقل البعوض، وقد يكون هذا عام في الحج، وهذا من جنس ما ييسر الله عز وجل للحجاج قضاء مناسكهم بسلامتهم من الأمراض وتيسير السبل إلى هذا البيت وأداء المناسك. على كل حال هذه الأمور إن ثبت بها حديث صحيح فيجب أن يعتقد، وإن لم يثبت في هذا شيء ونقل عن السلف ما نقل، فما نقله من أهل العلم أيضا لا يكون موطن ذم وقدح فيهم، ولكنهم نقلوا ما وقفوا عليه من كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك العبرة بثبوت ما نقل في هذا الباب. نعم.
وعن المصنف رحمه الله تعالى الفائدة الثانية، روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشابها فخذ حذرك، وفي رواية فإن الأمر قد أضلك.
ثم ذكر في هذا قال روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها يعني جبالها فخذ حذرك، وفي رواية فإن الأمر قد أضلك. وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن ثبت فإنه دليل على وجود الفتن في آخر الزمان عندما يحصل هذا الأمر، وعندما تكثر المياه في طريقها ويكون البناء على جبالها وعلى هضابها، ولكن هذا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك. وأما المدينة فقد ثبت فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحذيفة إذا بلغ البنيان إلى سالع فاخرج من المدينة، لكن قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن حذيفة إذا بلغ الناس والبناء إلى سالع وهو الجبل المعروف في شمال المدينة أنه لا يصلح للجماعة وبقاؤه فيها. وقد حصل أن حذيفة رضي الله عنه كان له اجتهاد في أن الأموال لا تدخر، كان يراجع عثمان رضي الله عنه وعامة الصحابة في أنه لا ينبغي ادخار شيء من المال، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والذي دلت عليه النصوص أنه لا بأس بالادخار إذا أخرجت الزكاة، وإنما يذم الادخار مع البخل بالزكاة. فامتثل حذيفة رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الربذة ومات بها وهو على خير ما يكون في الاستقامة، وهذا من علامات النبوة ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم بالأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضل حذيفة رضي الله عنه فإنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له بذلك العصمة من الفتن. وأما مكة فإنه لم يرد في ذلك شيء، ولكن دليل التوسع في البناء وكثرة البناء قد يشهد له ما جاء في حديث حذيفة في أن توسع البنيان يعني في المدينة أنه دليل على كثرة الناس وأنه قد يحصل بين الناس اختناف. وهذه الأزمنة لا شك أن الأدلة دلت على كثير من الفتن التي وقعت في هذه الأزمنة، ومن ذلك تطاول الناس في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن يبر الرجل صديقه ويعق أمه، وكثير من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع في آخر الزمان وقعت. ولكن هذا الخاص وهو الخبر الخاص يدل على يحتاج إلى دليل قاطع يثبت به هذا الأمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الفائدة الثالثة، أخرج الخطيب والديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، وأوسطهم للتجارة، وقراءهم للرياء، وفقراءهم للمسألة. ومن مراقي الزلف للقاضي ابن العربي رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه: في آخر الزمان يكثر الحاج بالبيت، يهون عليهم السفر، ويبسط عليهم الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين، يهدي أحدهم بعيره بين القفار، وجاره مأسور إلى جنبه ما يواسيه. قوله يهدي أحدهم بعيره بين القفار أي يرسله غير مبال به، وجاره مأسور إلى جنبه ما يواسيه أي تقل مبالاته بالمال لكثرته عنده، ومع هذا جاره الفقير المحتاج إلى جانبه لا يواسيه بسد فاقته والإحسان إليه لعدم التعاطف بين الجيران وعدم الرغبة فيما عند الله تعالى.
ثم ذكر الفائدة الثالثة، قال: ما أخرجه الخطيب والديلمي عن أنس مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، وأوسطهم للتجارة، وقراءهم للرياء، وفقراءهم للمسألة. وهذا الحديث في سنده مقال، ولا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشى أن يكون واقع الناس في هذه الأزمنة قريب من ذلك، فإن كثرة رغبة الناس اليوم في الحج هذا مشهود، ومع ما يلاحظ من وجود التقصير أحيانا في عدم المبالاة بالنية وعدم مراعاة أداب الحج، فيخشى أن يصيب الناس شيء من ذلك. وسواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، فإن واقع الناس اليوم لا يبعد عن هذا الأمر، وهو أن يتخذ الحج للنزهة، ويتخذه بعض التجار للتجارة، وبعض القراء من ينتسب للعلم رياء، والفقراء للمسألة. بل أصبح الآن هناك من يحج للسرقة والنهب، فوجود الفتن في الأمة اليوم لا ينكر، ونحن عندما نذكر هذا من باب التحذير، وإلا فهذا محزن ويحزن له المؤمن، ولكن إنما يذكر بهذا ليحذر. والإنسان إذا اجتهد في نفسه وأخلص النية لله عز وجل لا يضره ما ابتلي به غيره، لكن هذا دليل وجود خلل في الناس. أيضا قال: ومن مراقي الزلف القاضي ابن العربي رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: في آخر الزمان يكثر الحجاج بالبيت، يهون عليهم السفر، ويبسط عليهم الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين، يهدي أحدهم بعيرة بين القفار، وجاره مأسور إلى جنبه ما يواسيه. هذا والعياذ بالله فيه بيان أن الحجاج في آخر الزمان يكثر من يحج البيت، ولكن فيهم من يحرم، وهذا مما دلت النصوص على أنه ليس كل حاج يقبل منه، وليس كل صائم يقبل منه، وليس كل مصلي يقبل منه، لأن هذه العبادات مرجعها إلى الإخلاص والمتابعة. والرجل الذي جاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، قال: صلي فإنك لم تصلي. ثم بعد ذلك علمه كيف يصلي. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يكون على حذر منها وأن يكون على احتياط في عمله. ليست العبرة بكثرة الحج وإنما العبرة بالقبول. وبعض الناس قد يحدث بحجه، أنا حجيت 20 سنة 30 سنة 40 سنة كذا وكذا. فالإنسان إذا وفقه الله لشيء ينبغي له أن يخلص النية لله عز وجل في عمله ولا يحدث به، ويسأل الله القبول. والعبرة ليست بكثرة السفر للحج، وإنما العبرة كم كتب لك من الحج، كم حج كتب لك، كم بلغ الديوان ديوان الأعمال من الحج الذي سعيت فيه، كم كتب لك. كان السلف يرون أن العبرة بالقبول ليس بكثرة العمل. وذكر أيضا أن الناس ييسر لهم في آخر الزمان السفر ويبسط عليهم الرزق، وهذا خبر عما يحصل للناس في آخر الزمان. ولا شك أن في هذه الأزمنة يسر الله للناس السفر وبسط لهم في الرزق، ولكن هذا ليس بذم في حق الناس، بل هو من توفيق الله عز وجل. ولكن من استعان بهذه النعم على طاعة الله فنعم النعمة يستعان بها على طاعة الله. وإن كانت هذه النعم اتخذت من أجل التنزه ونظرا لتيسير السبل وكثرة الأرزاق، يقول بعضهم نخرج إلى الحج أفضل مما يعني نبقى ونصحب الأصدقاء والإخوان ويعني نعيش معهم أيام الحج وكأن الأمر في نزهة، فهذا يخشى على صاحبه الرد. ولا بد للحج من نية صادقة وأنه يخرج في عبادة لله، سواء خرج الناس معه أو منفردا، وسواء تيسر السبيل أو صعب عليه إذا كان يملك الزاد والراحلة. وذكر أيضا قلة العناية بأحوال المسلمين، حتى إن الرجل معه البعير يرسله في القفار، يعني لا يعتني به، يطلقه وجاره بجانبه لا يواسيه، يعني دليل على ضعف الاحتساب وأن المال قد يهدر ودون أن يعطيه من بجانبه. كما نرى الآن بعض الناس ينفق الأموال الطائلة، وإذا رأيته ينفق تقول هذا كريم، فإذا جاءه الفقير يسأله لم يعطه شيئا فيتعجب من حاله. إنفاقه للمال في وجوه ليست مشروعة يظن به الكرم، فإذا جاء وقت الإنفاق شح بالمال، وهذا دليل عدم المبالاة. وإلا فالإنسان ينبغي له أن يحفظ هذا المال، إما أن ينتفع به في خير، وإما أن يوفقه في وجوه الخير ويتصدق به ويقدمه لنفسه. فإنما يعطى للفقير مع الإخلاص والاحتساب إنما هو مما يقدم الإنسان لنفسه، فإنما يبقى في أيدينا يذهب مع الدنيا، إما أن ينفق في مشروع فهو عون على طاعة الله، أو في مباح فهو بحسبه، وإما أن يكون من الإسراف فيحاسب الإنسان عليه. وأما ما يعطي الفقير مع الاحتساب والنية فإن هذا مال يقدمه الإنسان لنفسه بين يديه يوم القيامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الفائدة الرابعة، إن من واجبات الشرع ما هو تعبدي محض، لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه، ولا مجال للعقل إلى التوصل إلى سره، وذلك كرمي الجمار مثلا، إذ لا حظ للجمرة في وصول الحصى إليها. فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل، ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه، فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية، إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر. وأكثر أعمال الحج كذلك، كما روى البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال في إحرامه لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، تنبيها على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد لمجرد الأمر وامتثاله، كما أمر من غير استئناس كما أمر لمجرد الأمر وامتثاله كما أمر من غير استئناس العقل منه بما يميل إليه ويحث عليه.
ثم نبه المصنف رحمه الله في الفائدة الرابعة أن من واجبات الشرع ما هو تعبدي محض، وهذا يشمل الواجبات والمستحبات، كل ما شرع لنا في هذا الدين من الواجبات والمستحبات منها ما هو تعبدي محض، ومنها ما تعرف علته والحكمة من تشريعه. ولهذا يقول العلماء أن هذا الدين ينقسم إلى قسمين: تعبدي محض وما عرفت علته وعرفت الحكمة من تشريعه. فالتعبدي المحض مثل ما شرع في كثير من أعمال الحج كرمي الجمار والوقوف بمنى والمبيت بها، يعني ليالي التشريق والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة وسائر أعمال الحج ورمي الجمار، فكل هذه الأمور قد يقال إن العقل لا يدرك الحكمة منها، ولكن تظهر فيها العبودية لله، وهو أن المسلم إذا أمر بشيء امتثله وإن لم يعقل معناه، كما قال عمر في تقبيل الحجر قبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حالنا مع كل أعمال الحج، عرف جبال وأودية ومنى ومزدلفة، أحجار صماء وتراب ليس فيها نفع ولا ضر، وليس الوقوف فيها من أجل أن يتبرك بأحجارها وأشجارها، وإنما هو تعبد لله. أمرنا الله عز وجل أن نقف بعرفة حتى غروب الشمس، ثم يدفع الناس في وقت واحد، يبيت الحجاج بمزدلفة إلى طلوع الفجر ولم يرخص إلا للعجزة، ثم يدفعون منها إلى منى، يبادرون منى برمي الجمار، يأخذون الحصى من الطريق أو من مزدلفة، كل هذه عبودية لله عز وجل. وكثير من أحكام التشريع تظهر فيها العبودية، يؤمر الإنسان بشيء وينهى عن شيء. في آخر يوم من شعبان نهينا أن نتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، ثم يأتي وقت الصيام الواجب المتعين، يصوم المسلم الشهر كاملا إلى أن يعلن للعيد، وإذا النفس قد تعودت على الصيام وتهيأت له، ويستطيع الإنسان أن يصوم أياما من شوال، لكن جاء هنا الأمر بالأمس أنت مأمور بالصيام، والأنت واليوم أنت مأمور بالفطر، ففطرك بالأمس حرام وصيامك اليوم حرام، كل هذا امتثال لأمر الله. لماذا نهينا عن صيام العيد وأمرنا بصيام آخر يوم من رمضان وما قبله؟ عبودية لله، نحن عبيد لله، ليس لنا الاختيار. لما صمنا هذا اليوم وأفطرنا هذا اليوم؟ يوم الجمعة يوم فاضل، لو كان بالعقول نصوم هذا اليوم، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله بعده، نمتثل. الدين ليس بالرأي، كما ذكرت يعني في الموقعتين العظيمتين بدر والحديبية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. لماذا بدر والحديبية دون غيرهما؟ حصل قتال يوم حنين أعظم مما حصل مثلا في بدر، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد بجراح لم يحصل لهم مثل ما حصل في بدر، وأما الحديبية لم يحصل فيها قتال، لكن نلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر خرجوا في طلب العير، عير قريش، وما كانوا يريدون القتال، ثم أمروا به، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قام خطيب المهاجرين وقام خطيب الأنصار، كل يعلن السمع والطاعة. قاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة وأعداؤهم كثرة، خرجت قريش رياء وكبرا وغطرسة، وأبوا أن يرجعوا حتى بعد سلامة العير، قالوا حتى يسمع العرب بخروجنا وقتل هؤلاء. فجعل الله النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هذا في الدنيا، ومكنهم من قريش، وقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، وجاء ثواب الآخرة لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. الحديبية على العكس من ذلك، كانوا خرجوا في قوة ولديهم قدرة على القتال، ثم نهوا عن القتال، وكانوا على أتم الاستعداد للقتال ثم نهوا عنه، فامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتلوا. وهذا دليل على أن الأجر ليس بكثرة العمل وليس بالمشقة، وإنما هو امتثال لطاعة الله. كذلك صيام يوم العيد قد يقال أنه في احتياط، لأن أحيانا قد يحصل شك في دخول شوال، فماذا لو احتاط المسلم وفيه احتياط وزيادة يوم؟ لكن هنا جاء الدين الذي تغفل معه العقول ويمتثل الشرع. لماذا لا نحتاط قبل رمضان ويصام يوم أو يومين، نهينا عن صيام الشك، امتثال للدين. وهكذا العبادة، لما الفجر شرعت ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع ركعات، تشريع. نجهر ونسر، نجمع بعض الصلوات، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، الظهر والعصر يجمعان ويقصران، والمغرب يجمع مع العشاء ولا يقصر، والفجر لا يجمع ولا يقصر. لماذا لو كان القياس لما لا نجمع الفجر مع الظهر؟ هو بأصله ركعتين، والظهر يجعل يعني ركعتين. دين تعبد لله، هنا العبودية كما ذكر الشيخ. وهذا التشريع هو امتحان، وإلا لو كان كل ما شرع موافق للعقول ما حصل الابتلاء، يكون الإنسان يعمل بمقتضى العقل. ولهذا كثير من الكفار لو علم المصلحة في أمر من أمور الدين فعله لما يعلم من المصلحة. ولهذا الكفار اليوم لما رأوا بعض مصالحهم في الدين وفي التشريع الإسلامي أخذوا كثير من أحكامهم من أحكام الشرع، لأنهم علموا المصلحة في ذلك. لكن لا ينفعهم ذلك لأنهم ما فعلوا إلا لمصالحهم. فإذن الدين عبودية لله عز وجل وخضوع. وعندما يقول العلماء هذا أمر تعبدي محض، لا ينبغي أن يفهم أنه ليس فيه حكمة، لا، بل الحكمة فيه عظيمة لله، ولكنها تخفى علينا. ومن حكمة الله أنه أخفى علينا هذه الحكمة ليحصل لنا الامتحان والابتلاء. من الذي يؤمن ومن الذي يطمئن قلبه بالإيمان مع أن العقل لا يرى في ذلك مصلحة ولا حكمة؟ ولكن الحكمة فيه كامنة في كل شرع، في كل ما شرع الله، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وأما الأمور التي شرعها الله عز وجل وتظهر الحكمة فيها، مثل الصدقة فيها نفع للمحتاج، مثل الأضاحي فيها نفع للفقراء والمحتاجين، الهدي فيه إطعام يعني لأهل للحجيج، صلة الرحم المصلحة فيه ظاهرة، بر الوالدين المصلحة فيه ظاهرة، الزواج المصلحة فيه ظاهرة، قسمة الميراث المصلحة فيه ظاهرة. لكن هناك أمور لا نعقلها، شرعها الله عز وجل لنا لحكمة. فالمؤمن عبد لله، ليس له الاختيار وليس له أن يشرع وليس له أن يحلل أو يحرم، ولهذا كان العلماء يرون أن الفتوى شأنها عظيم، وهو أن يقول الرجل هذا حلال هذا حرام، وإنما كانوا يفتون بالنص، فإذا اجتهدوا في مسألة يقول أحب هذا وأكره هذا، خشية أن يقع في المحذور وأن يحلل ويحرم من غير دليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: آداب السفر. ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير، بل على وجه يمكنه معه التوسعة في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء.
ثم ذكر المصنف رحمه الله آداب السفر. ومعلوم أن الحج شرع فيه السفر وخروج الرجل من بلده إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة، فأول ما شرع فيه المصنف رحمه الله بيان آداب السفر، لأن الحج الوسيلة إليه هو السفر. قال: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة، أن يبدأ بالتوبة فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن يتوب ويقلع من الذنوب، يقلع عن الذنوب والخطايا، وإن كان فيما بينه وبين الله من الذنوب تاب منها وأناب وندم وأصلح من حاله، وإن كان متعلقة بظلم العباد أعد المظالم لأصحابها، أعاد المظالم لأصحابها واستسمح منهم وأصلح فيما بينه وبين الله، لأن التوبة لها أثر عظيم في توفيق الله للعبد، ولأن الإنسان إنما يحرم بالذنب، فإذا استقبل سفره للحج بتوبة نصوح يسر الله أمره ووفقه وهداه وأرشده ويسر له الحج على الوجه الصحيح. قال: ورد المظالم وقضاء الديون، لأن سفر الحج يصحبه بعد عن الأهل، وهو معرض لقد يسير له يصبح ويتعرض لأمر في الطريق، خاصة قديما كانوا يخرجون للحج ويمكثون في سفرهم للحج أشهر ولربما زاد عن السنة، يسير سنة للحج ثم يرجع لأهله في سنة أخرى. وبعضهم كان من العلماء إذا جاء لمكة أقام فيها سنين ثم رجع إلى أهله، قد يرجع بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل، فهو عرضة إلى أن لا يرجع إلى أهله. وهكذا المسافر يخرج ولا يدري أيرجع أم لا. فرد المظالم استعداد للموت واستعداد للتخلص من حقوق الناس، قضاء الديون أيضا، وقضاء الدين مقدم على الحج، لأن قضاء الدين لم يرخص في تأجيله، وأما الحج فإن الله عز وجل لم يشرعه إلا المستطيع، فمن كان ثمن حجه هو قيمة قضاء الدين فقضاء الدين مقدم على الحج. ولأنه لو مات ولم يحج وهو غير مستطيع لن يسأل عما عجز عنه، ولكن لو مات وعليه دين فيبقى رهين الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين وكان عليه 2 درهم، ومع هذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، هذا تنبيه لطيف ننبه عليه الشيخ. كثير من العلماء في المناسك يقول النفقة التي يحتاج إليها في حجه، وهنا الشيخ نبه إلى تنبيه لطيف، وهو أن من خرج من أهله ينبغي له أن يتمكن من النفقة التي توصله إلى مكة والرجوع، وأن أيضا يؤدي نفقة من يعول في حال غيابه، وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، نفقة يخلفها وراءه في أهله لسد حاجتهم، ونفقة معه تعينه على أداء مناسك الحج، ويرد ما عنده من الودائع. الودائع الأمانات، بعض الناس يستأمن لدينه ولأمانته أموال أو عقارات لا يعلمها إلا الله عز وجل ثم أصحابها، لا بد أن يعيدها أو أن يكتب ويوصي بذلك. قال: ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه. هنا نبه إلى ما يستصحبه من المال، وهي النفقة التي تكفي في الذهاب والإياب، ولا يخرج هكذا من غير نفقة، كما يحصل من بعض من يخرج ثم يأتي ويقول: ليس الإيمان، أريد المساعدة. لا يجوز السؤال، إما أن يجد النفقة أو لا يخرج أصلا. وأما من عرض له عارض، فقد ماله، عرض له حادث، عرض له مرض، ذهبت بعض النفقة بعارض، فهذا معذور. لكن يخرج من غير نفقة فإنه لم يؤمر بهذا، ولا يجب عليه الحج حتى يملك النفقة. قال: ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير، يعني ما يأخذ شيئا قليلا، لأنه قد يحتاج ولأنه قد يعرض له أمر. قال: بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء، يعني يحتاط ويأخذ من المال ما يكفيه ويسد حاجته، وأيضا يحسب للظروف كما يقال حسابها، وللعوارض حسابها. قد يظن مثلا الأجار بكذا فيجده أغلى، قد يظن قيمة السيارة والركوب من مكة مثلا إلى المدينة في الزيارة وبين المشاعر كذا ويجدها زاد سعرها، يحتاط. كذلك يعني إن أراد التمتع والقران يعرف قيمة الهدي ويؤدي يعني قيمته، ويحتاط أيضا حتى للنفقة وإعطاء الفقراء، ولكن هذا ليس بواجب، هذا مستحب. من كان له مال وأخذ المال الكثير لينفق ويتصدق هذا خير، وإذا لم يكن عنده ما يكفيه أو أنه عنده شيء قليل فإنما الواجب عليه نفقته. والأولى إذا أراد التصدق أن يؤخر إلى آخر أيام الحج حتى لا يحتاج، فإذا زاد من نفقته شيء وأحب أن يتصدق يتصدق. وأما أن ينفق ماله في أول الحج ثم بعد ذلك يقدر شيئا ثم يحتاج بعد ذلك ويسأل الناس، فينبغي له أن يحتاط لهذا الأمر. نعم.
والمصنف رحمه الله: وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره.
ثم نبه المصنف رحمه الله على أهمية الرفقة الصالحة. قال: وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، ويستحسن أن يكون من أهل العلم ينتفع به وبعلمه وبسمته وبهديه، إن نسي ذكره، لأن الإنسان طبيعته الغفلة والنسيان، وإن ذكر أعانه، وإن جبنا شجعه، يعني أمر يتطلب الشجاعة، النصح، الإنكار على وجه الشجاعة مع الرفق، إن ضعف يعينه ويشجعه على ذلك، وإن عجز قواه، سواء عجز بدني أو عجز نفسي، وإن ضاق صدره من شيء صبره وذكره الله. هذا هو الصديق الذي يحرص عليه، هو معين له على كل حال في كل شأن وفي كل موطن. نعم.
قال رحمه الله: ويودع رفاقه، ويودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وجيرانه، فيودعهم ويلتمس أدعيتهم، فإن الله تعالى جاعل في أدعيتهم خيرا. والسنة في الودائع أن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن أراد السفر في حفظ الله وكنفه: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما كنت. أخرجه الطبراني.
ثم ذكر المصنف السنة أن يودع رفقاءه المقيمين وأهله وأصحابه وأصدقاءه وجيرانه فيودعهم ويلتمس أدعيتهم الطيبة المباركة فإن الله يستجيب لهم. ومن السنة في الوداع أن يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك كما ثبت في السنة، استودع الله دينك، يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظك في دينك، والله عز وجل لا تضيع ودائعه، وإذا استودع المؤمن ربه شيئا حفظه عليه وقدم الدين لأهميته. وأمانتك، وهذه الأمانة تشمل الأمور الدينية والدنيوية، وخواتيم عملك أي ما يختم لك به، أن يختم لك بخير، فهذا فيه دعاء عظيم وانتفاع عظيم بهذا الدعاء الذي فيه الجمع بين هذه الأصول. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد السفر في حفظ الله وكنفه، في حفظ الله أي يحفظك الله بحفظه، والكنف هو الكلاءة والإعانة والتوفيق، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما كنت، زودك الله التقوى، والتقوى هي خير زاد وخير ما يتزود به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهي خير زاد للدنيا والآخرة، وغفر ذنبك دعاء له بتقوى الله في الطاعة ترك المعاصي ومغفرة الذنوب، ووجهك للخير أي وفقك لما فيه الخير وأعانك لوجوه الخير وسددك في هذا الأمر. نعم.
فالمصنف رحمه الله: وينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة وقال: اللهم أنت صاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب، احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة، اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت.
ثم ذكر المصنف أنه ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين، وهذا جاء في حديث من حديث المقطم بن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهلي أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر أو حين يريد سفرا. قال المحقق هنا رواه الطبراني، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه الطبراني في المناسك وابن عساكر وحسنه بشواهده، وبعض أهل العلم يقول أنه لم يثبت شيء في الاستعداد للسفر في الحج وأنه لم يشرع للإحرام ركعتين، فإذا ثبت هذا الحديث يكون هذا عام في كل سفر، وأنه من أراد السفر يصلي ركعتين. كذلك ثبتت السنة أنه إذا رجع إلى أهله أنه يصلي، يأتي للمسجد ويصلي إذا جاء من الضحى ثم يذهب إلى أهله، وإذا ثبتت السنة بهذا يكون هذا عام في كل سفر. قال: ثم يصلي ركعتين ويقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وهذا لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإن كان قراءة هاتين السورتين يشرع في كثير من المواطن في راتبة المغرب وراتبة الفجر وفي ركعتي الطواف، ولكن ثبوت هذا في الركعتين هنا عند الاستعداد للسفر يحتاج إلى دليل. ثم ذكر هذا الدعاء الطويل في السفر، وذكر هنا المحقق أنه رواه ابن السني قال وهو ضعيف، فينبغي الرجوع إلى ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية وامتثال ذلك. نعم.
والمصنف رحمه الله: وعندما يريد ركوب السيارة أو الطائرة أو الباخرة فليقل بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت في جميع أموري عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل. فإذا استوى راكبا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم عليك الاتكال والاعتماد وأنت المستعان في الأمور كلها.
ثم ذكر أنه عندما يريد ركوب السيارة أو الطائرة أو الباخرة الوسيلة التي يسافر عليها يأتي بهذا الدعاء وهو دعاء السفر، وذكر هنا صيغة ذكر بعضها الإمام مسلم وهناك صيغ أخرى، فيتخير المسلم ما هو ثابت من هذه الأدعية ودعاء السفر المشهور ويحفظ هذا، أو يكون معه كتاب يقرأ فيه هذا الدعاء إذا هم أو صعد أو استقل الراحلة التي يريد السفر عليها. وكذلك إذا استوى راكبا يعني على هذه الوسيلة من طائرة أو سيارة أو باخرة أيضا يقول هذا الدعاء، وهو فيه تعظيم لله عز وجل وتنزيه وثناء على الله عز وجل. وهناك صيغ كثيرة في أدعية الركوب ينبغي له أن يختار الأثبت منها وما هو ثابت في السنة ويحفظه، أو يقرأه من الكتب التي جمعت هذه الأحاديث والتي تعنى بنقل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل الفوائد التي في كتاب المصنف زائدة من المحقق أو أنها من الأصل؟ فإن في تحقيق الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي ليست موجودة.
الذي يظهر أنها من المصنف، إلا إذا نبه بعض المحققين عليها فعند ذلك لا بد من التأكد. نعم.
يقول السائل: بسبب الزحام ضربت يدي جسد امرأة من غير قصد، فهل نقض وضوئي أم لا؟
إذا كان هذا عن غير قصد فإنه لا يضر الإنسان، ونقض الوضوء بمس المرأة على الصحيح أنه ليس بناقض، وإنما احتج العلماء بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، والذي يظهر أن الملامسة هنا ليست هي المس، لأن الله لم يقل أو مسستم النساء أو لمستم النساء، قال لامستم، والملامسة غير اللمس، فهذا إن شاء الله لا يضر، ولكن ينبغي الحذر والابتعاد عن النساء وعن مزاحمة النساء قدر الاستطاعة.
قول السائل: ما حكم تقديم سعي الحج على الطواف في يوم العيد؟
الأولى أن لا يقدم، وإن كان جاء في بعض الأسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من قال سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج، ولكن الأحوط هو أن يقدم الطواف على السعي. نعم.
قل السائل: ما حكم من دخل مكة يوم الثامن؟ ما هو الذي يشرع في حقه وبماذا يبدأ؟
إذا دخل مكة اليوم الثامن فيختلف حاله بحسب النسك الذي أحرم به، فإن كان أتى متمتعا بعمرة فعليه أن يقضي عمرته، يطوف ويسعى ويتحلل، ثم إذا فرغ من عمرته لبى بالحج وخرج إلى منى، وهذا هو التمتع. وإن كان قارنا فإنه يشرع له طواف القدوم ثم بعد ذلك الخروج إلى منى، وله أيضا بعد طواف القدوم أن يسعى لحجه، وكذلك المفرد عمله عمل القارن، ثم يصعد الحجاج جميعا. لو قدرنا أن منهم من هو متمتع وقارن ومفرد يخرجون جميعا إلى منى في اليوم الثامن، والسنة هو الخروج إلى منى في ضحى اليوم الثامن وإدراك الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، ثم بعد ذلك الدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس.
قل السائل: وما حكم من ذهب يوم التاسع فبأي شيء يبدأ وكيف يبدأ؟ نعم، كيف يبدأ حجه؟
هذا بحسب ما ذكرنا، ولكن من وصل اليوم التاسع يكون قد فاته الذهاب إلى منى، وعليه أن يبادر إلى إدراك الوقوف بعرفة. فإن استطاع إذا جاء متمتعا أن يطوف ويسعى ويتحلل هذا الواجب عليه، وإذا خشي فوات الحج عليه أن يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ويدرك الوقوف بعرفة.
يقول السائل: هل يجوز لمس المصحف للمحدث الحدث الأصغر لوضعه في مكانه أو لمناولته لغيره؟
الأفضل والأحوط أن لا يمس المصحف وهو محدث، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه مس المصحف مع وجود الحدث الأصغر ومن باب أول الحدث الأكبر فإنه لا يجوز، ولا شك أن الاحتياط هو أن لا يمس المصحف ولا يقرأ المصحف إلا بعد أن يتطهر.
ويقول: هل يجوز بل الإصبع بالريق لتقليب أوراق المصحف؟
هذا لا يجوز، سبق التنبيه على هذا، فإن كتاب الله ينبغي أن ينزه وأن يعظم وأن يعرف قدر القرآن، فإن وضع الإصبع في الريق ثم تقليب صفحات المصحف فإن هذا لا يليق بتعظيم كتاب الله عز وجل، ومعلوم أن الريق قد يصحبه رائحة وهذه ستنتقل إلى المصحف، وقد يوجد مع الرائحة شيء من الطعام هذا سيبقى في المصحف، ثم لو كل من قرأ فعل هذا لا تعجبت مما تجد في المصحف مما لا يليق، فينبغي المسلم أن يراعي هذا الأدب، وهذا أمر نفسي أكثر منه يعني لحاجة، ناس بعضهم تعودوا يضع يده إصبعه في فيه. وأذكر لكم شيئا هو من قبيل الطرفة، يعني رأيت رجلا مرة يريد أن يحمل صندوق من خشب فوضع إصبعه في ريقه ثم حمله، وهذا دليل على أن بعض الناس تعود هذا الأمر، وليس الأمر ما أنه مقام حاجة، لكن تعود كلما أخذ شيء وضع إصبعه في ريقه. نعم.
قل السائل: من أول من قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد؟
هذا التقسيم حادث بعد عصور الصحابة رضي الله عنه، وذكره العلماء على سبيل الاستعانة بهذه التقسيمات في فهم الأحاديث ومراتبها، وعلم المصطلح كغيره من العلوم علوم الآلة هي طارئة، فإنما وضعها العلماء للانتفاع بها في ضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محذور في هذا التقسيم، لكن المحذور أن تقسم الأحاديث إلى متواتر وأحاد، ويقال لا يقبل من هذه الأحاديث إلا ما ثبت بالتواتر، أو يقال إنا لا نقبل الأحاديث في باب الصفات وإنما لا بد من التواتر، هذا لا شك أنه من فعل أهل الكلام.
يقول السائل: إذا كان تغميض العين يساعد في الخشوع في الصلاة فهل على الإنسان من إثم إذا أغمضهما؟
تغميض العينين في الصلاة مكروه، والسنة هو أن ينظر إلى موطن سجوده وأن لا يشتغل بإغماض عينيه ولا بالنظر والالتفات، وإنما يكون بصره في موطن سجوده، هذه السنة.
قل السائل: ما حكم من حلف بشيء أن لا يقع فيه ثم وقع فيه، هل يلزم له الكفارة؟
نعم، إذا حلف على أن لا يفعل شيئا ثم فعله فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لفعله ما أقسم عليه، ويكون هذا إن كان هذا بغير قصد فهو معذور ولكن تجب عليه الكفارة، وإن تعمد الحنث من غير سبب فإنه يأثم، إلا أن يترتب على هذا معصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير.
وذكر النسيان، قال: ثم نسي أنه حلف ودخل.
نسي هو معذور في النسيان ولكن تجب عليه الكفارة.
يقول السائل: في حج البدل لو اشترط الإنسان على من يريد أن يحج عنه مقدارا من المال لا يزيد عن الحاجة، فإذا كان يكفي في التكاليف 1000 ريال فهو يشترط 3000، هل هذا المال الزائد جائز علما بأنه اتفاق بينهما؟
قبل الاشتراط ينبغي أن ينظر في قصد هذا الذي أراد الحج، فإذا كان لا يحج إلا للمال فهذا لا ينبغي أن يوكل، ولا ينبغي لمسلم أن يجعل الحج وسيلة للكسب. وأما إذا قال إن هذه النفقة لا تكفيه وأنه يستعين بها، أو أنه إذا خرج من عند أهله يحتاج أهله إلى نفقة ويترك لأهله نفقة وهذا يحتاج إليه، هذا لا بأس. نعم.
قل السائل: هل التدخين من محظورات الإحرام، وما حكم من يدخن وهو محرم؟
التدخين محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسلم إذا أحرم فإنه يجب عليه تجنب المعاصي، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والتدخين معصية فلا بد من تجنبه، والتدخين يحرم في غير الإحرام فكيف به في حال الإحرام، ولأن أيضا فيه أذية للمسلمين خاصة عندما يكثر الازدحام ويكثر وجود الحجاج في الأماكن، إذا وجد المدخن فإنه يؤذي إخوانه بهذه الرائحة، والحجاج لا يجوز للمسلم أن يؤذيهم بل يعينهم على أداء مناسكهم. نعم.
قل السائل: ما المقصود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر، هل المقصود كل النوافل من الصلوات والأذكار أم المقصود بها الرواتب؟
لا، المقصود الرواتب، وأما بقية النوافل فإنه يصلي مثل الصلاة عند الوضوء وصلاة الضحى وقيام الليل، فإن عامة النوافل يتنفل في السفر والحذر، وأما الرواتب فإنه خفف عن المسافر لأنه يقصر الصلاة، فإذا كان يقصر الصلاة الواجب الرباعية إلى ركعتين ولربما جمع بين صلاتين في وقت واحد فإنه خفف عنه في الرواتب التي تكون قبلية وبعدية إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديهما في السفر والحضر.
قل السائل: ما حكم لبس الكمامات على الأنف حال الطواف؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، للخلاف في تغطية الوجه للرجل، وهل الوجه مما ينهى عن تغطيته؟ كان الشيخ عبد العزيز بن باز ينهى عن ذلك ويرى أن تغطية الوجه من الرأس، ويحتج بحديث الذي وقصته دابته قال: ولا تخمروا وجهه. بعض العلماء يرى عدم ثبوت هذه الزيادة ويرى أن الوجه لا بأس بستره وليس كالرأس، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإذا تجنب الأمور المشتبهة فهذا أحوط لحجه. نعم.
قل السائل: والدتي دفعت القسط الأول من الحج وتوفيت، فما هو العمل بالمال الذي بذمتي وأنا مسافر إلى الحج حاليا؟
يشرع لمن مات قبل أن يحج أن يحج عنه، وخاص إن كان له مال فيشرع الحج عن مات ولم يحج، خاصة من القريب ومن الابن باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة، وكذلك جاء في حديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه مات ولم يحج، قال: حج عن أبيك أو حج عن أبيك، فإن دين الله أحق بالقضاء، فيشرع الحج عن هذه المرأة من قبل ابنها، وإذا تركت مالا الأولى أن يكون الحج من مالها، أو أن يتصدق به في الحج، أو أن يشترى به هدي ليكون أبلغ في أداء الحج عنها. نعم.
يقول السائل: ما مشروعية عقد الحفل قبل الذهاب إلى الحج شكرا لله، أو بعبارة أخرى عقد وليمة السفر، وفيه يودع الحاج أهله ويستأذن أهله وجيرانه بالذهاب إلى مكة؟
ما شرع عند السفر للحج ولا عند الرجوع من الحج عقد ولاء، بل هذا يخشى أن يكون ذريعة ومدخل للشيطان في الرياء. ومن أراد شكر الله فليقم بشراء الذبيحة ويتصدق ويرسلها للفقراء في بيوتهم، ولا يجمع الناس، ولا يقول أيضا هذه الصدقة لأني أريد الحج، يتصدق فيما بينه وبين الله. وكلما أخفى الصدقة كلما كان أبلغ في عمله وأرجى لقبوله عند الله.
قل السائل: أريد أن أحج بحج التمتع، ولكن ما عندي مال لشراء الأضحية إلا بالدين، هل يجوز لي أخذ الدين لشراء الأضحية، أو يكفيني الصيام بدلا عنها، أو أبدل نية الحج إلى حج الإفراط، أو ماذا أفعل؟
أولا، المشروع لمن حج متمتعا هو الهدي وليس الأضحية. كثير من الحجاج والإخوة الذين يسألون يخلطون بين الأضحية وبين الهدي. الهدي واجب لمن حج متمتعا أو قارنا، والأضحية السنة عن جميع المسلمين ممن حج ولم يحج. وهذا الذي يظهر أنه يسأل عن الهدي، فإذا وجد قيمة الهدي يجب عليه، وإن لم يجد انتقل إلى الصيام. وأيضا يقول أنه يقترض، الاقتراض لا يجب عليه، إذا لم يجد لا يجب عليه الاقتراض، ولو اقترض واشترى الهدي لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يؤمن القضاء فنعم، وإلا فإذا كان يخشى أن لا يسد هذا الدين فعليه أن ينتقل للصيام ولا يقترض. نعم.
قل السائل: عندنا بعد صلاة الفجر درس، وما نستطيع أن نقول أذكار الصباح والمساء، فأيهما أفضل لطالب العلم، أذكار الصباح والمساء أم حضور الدرس؟
يمكن الجمع بينهما، ينبغي له أن يحرص على أذكار الصباح، والأولى أن تؤخر الدروس لوقت قضاء الأذكار، ولكن نظرا لحاجة الناس ولضيق وقت المشايخ قد يبادر الدروس بعد الصلاة، فيحرص لمن حضر هذه الدروس أن يأتي بالأذكار مع وجود مع الدرس، مع حرص على الدرس أيضا.
قل السائل: أجد خلطا بين ابن العربي وابن عربي، فلو تبين لنا جزاكم الله خيرا.
العلماء قال: والمعرف معروف، والنكرة ينكر عليه. ابن العربي هو الإمام المالكي، وهو من أهل السنة، وإن كان عنده رحمه الله بعض التأويلات لكنها لا تلحقه إن شاء الله بأهل البدع، فهو معدود من أهل العلم وله جهود مباركة في العلم. وأما ابن عربي فهذا من أهل البدع، وهو إمام وحدة الوجود، ومجمع على ضلاله وعلى إفساده، واختلف في تكفيره، ليس شكا في أن قوله كفر، ولكن بعض أهل العلم يقول هل هذا ممن قامت عليه الحجة بذلك أم لا. ابن العربي المعرف معروف، والنكرة ينكر عليه، وهو كما قال العلماء نكرة ليس من أهل العلم. نعم.
قل السائل: من وصل إلى مكة يوم عرفة بعد المغرب، فهل يصح له الوقوف بعرفة؟ وماذا عليه إن كان بدأ بالوقوف بعرفة، هل يسقط عنه طواف القدوم؟
إذا جاء إلى مكة في اليوم التاسع وأدرك الوقوف في النهار من يوم عرفة فيجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، وإذا جاء بعد غروب الشمس وهذه الليلة التي هي ليلة مزدلفة التابعة ليوم عرفة، على خلاف الأصل أن الليالي تتبع الأيام التي بعدها، ويوم وليلة عرفة إنما هي تابعة ليومها، فالليلة تكون تابعة لليوم الذي قبلها. فليلة مزدلفة هي من وقت عرفة، من وقت الوقوف بعرفة، فمن أدركها أدرك الوقوف، ومن وقف في الليل لا يحتاج أن يبقى إلى الفجر، وإنما لو وقف لو ساعة ولو لدقائق في الليل فإنه يجزئه عن الوقوف، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة. وأما طواف القدوم فهو سنة إذا ضاق الوقت وبادر إلى الوقوف، فهذا هو الأولى.
قل السائل: هل هناك حرج في ترتيب الرمي والنحر والحلق والطواف؟ وهل المبيت بمزدلفة واجب؟ لأنهم في المطار أعطونا ورقة إرشاد تنفي الترتيب وتنفي وجوب المبيت في مزدلفة.
أما الترتيب فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير قال افعل ولا حرج، فلا حرج في التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر من رمي الجمار، رمي جمرة العقبة، والحلق، والنحر، والطواف، ولا بأس بذلك من التقديم والتأخير. وأما المبيت بمزدلفة فإن هذا واجب، فلا صحة لمن قال إن المبيت ليس بواجب. وأما الترتيب بين أعمال النحر نعم ترتيب سنة ولا يجب، ومن قدم وأخر لا حرج عليه.
قل السائل: هل صلاة الواحد المفرد في المسجد النبوي بألف صلاة؟ وما حكم الناس الذين يصلون خارج المسجد؟ هل أجرهم أيضا بألف صلاة؟
نعم يرجى له، من صلى في هذا المسجد مع إمام أو منفرد فله أجر المضاعفة، لكن ليس له أجر الجماعة. منفرد ليس له أجر الجماعة وله أجر المضاعفة. نعم.
يقول السائل: معتمر بعد الانتهاء من الطواف والسعي ذهب إلى السكن وخلع ملابس الإحرام، ثم بعد أن علم أنه لابد أن يقصر قصر، فهل عليه شيء؟
إذا فعل هذا نقول الآن ليس عليه شيء، لكن لو سأل قبل أن يقصر نقول له ارجع إلى إحرامك، لأن تحلله، لأن لبسه للمخيط وتركه لملابس الإحرام هذا خطأ، فنقول له ارجع إليها ثم بعد ذلك قصر، لكن ما دام أنه قصر الآن نقول ليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: هل الذنب في مكة مضاعف؟
لم يرد في المضاعف الشيء، وإنما ورد في تعظيم الإثم، ففرق بين تعظيم الإثم والمضاعفة، لأن المضاعفة هي تكرار، وهو تكرار العقوبة أو الإثم. وأما تعظيم الذنب فلا شك أنه ورد في مكة والمدينة، وهناك وعيد شديد في الإثم في الحرمين، ولكن من غير مضاعفة، هذا من فضل الله، فالصلاة في مسجدي مكة والمدينة مضاعفة والإثم غير مضاعف، لكنه يعظم بوقوعه في البلد الحرام وخاصة في وأيضا في الأشهر الحرم. نعم.
يقول السائل: لي قريب مات ولم يحج، وإني حاج عنه إن شاء الله، فهل لي فضل رجع كيومي ولدته أمه، مع العلم أن أمي هي من دفعت قيمة هذا الحج؟ ثم هل دعائي في مواطن الدعاء هناك يكون له أم أدعو لنفسي؟
أنت لك أجر الإحسان لمن حججت عنه وله أجر الحج، وكلاكما شريك في الأجر والثواب إن شاء الله، وأمك أيضا شريكة فيما أدت من النفق، والدعاء تدعو لنفسك وله، وأما صلاتك فعن نفسك، وأداؤك للعبادة التي هي واجبة عليك من الصلوات وكذلك ما يشرع لك من النوافل فهذا عنك تؤديه عنك، وأما المناسك فهي عنه لأنك حججت عنه. نعم.
قل السائل: درست على شيخ في التجويد فقال إن الغلاف المحيط بالمصحف ليس من المصحف، وإنما المصحف هو القرآن نفسه أي صور، وعلى ذلك يجوز مسه بدون وضوء، فهل هذا صحيح؟
لا، المصحف هو الغلاف وما كتب داخل المصحف، كما قال العلماء المصحف يشمل الأوراق المكتوب فيها والغلاف.